للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد.
أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله وأكرم رسله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سعادة نائب رئيس جامعة المنصورة الأستاذ الدكتور حسن عثمان، سعادة الأستاذ الدكتور محمود المليجي عميد كلية الهندسة، أخي الأستاذ حسني حمدان الشيخ، أخي الحبيب الأستاذ المحسن مشومان، إخوتي من أساتذة هذه الكلية وطلابها الدواعي التي جعلتنا نحرص على تعميمه ونشره في آفاق الدنيا، فأقول باختصار الأمور التالية: أصاب المسلمين والعرب في فترة من فتراتهم حالة مما قد أسميها حالة غفلة طارئة، ظنوا من خلالها أن العلم حكرة على غيرهم، وما علموا أن هذه العلوم التي تنتشر في آفاق الدنيا والتي استطاع الإنسان بها أن يتعامل في قضيته العلمية مع الذرة ففتقها، ومع الشفرة الوراثية فبدأ يقرأها، ومع غزوه لكثير من آفاق المعرفة، ظنوا أنهم بعيدون عنها. والأصل أن لا بد من أن نعلم أن هذه العلوم أول من وضع قواعدها وأرسى أصولها وعلمها للدنيا هم أجدادكم من المسلمين، إذ قد تبوأ المسلمون ريادة الحركة العلمية التقنية التطبيقية القائمة على البحث والتطبيق والتجريب، هم رواد هذه المعرفة من القرن السابع الميلادي إلى القرن السادس عشر الميلادي. أصاب المسلمين ما أصابهم نتيجة لأن أمة جعل الله سبب عزها في دينها، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فهذه القضية لها أثر كبير في قلوب المسلمين لكي تجعلهم يستأنفون دورهم العلمي والحضاري في الدنيا. الأمر الثاني: الرد العلمي الدامغ على الأفكار المشككة، وهؤلاء ونحن نعلم أن كل داء يمكن أن يصيب هذه الأمة إنما هو بسبب مشكلة الشك أو الكبر، لا يرد الشهوات والشبهات، والكبر هم الأدواء التي يمكن أن تصد الناس عن قبول الحق. لكن هذه الحقائق التي نقدمها تدفع هذه الأفكار التشكيكية وترسي قواعد الإيمان ببرهان. نريد أن نقول للدنيا أن الإسلام من الناحية العملية التطبيقية هو دين العلم، فنحن بالعلم يمكن أن نصل إلى ما نريد. العلم هو حجة الله، العلم بالنسبة لنا فريضة، فريضة شرعية، ليست مسألة ترفية، فريضة. جعل الله العلم فريضة، جعل الله العلم فريضة علينا. العلم عندنا بشقين: علم الأديان، علم الدين، وعلم ما نسميه عندنا بفروض الكفاية، أو كما عبر عنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: علم الأديان وعلم الأبدان والأكوان. يعني بمعنى إذا كان هناك العلم الشرعي الذي نتعلمه عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وتنظيما لشؤون الحياة، فإن هناك علم آخر نحن مطالبون أن نسد حاجة الأمة فيه سدا ينبثق من إيماننا بأن ديننا يدفعنا إليه دفعا إيجابيا. حتى أن علماءنا عليهم رحمة الله عندما أرادوا أن يفرقوا بين الفضل في علم فروض العين وعلم فروض الكفاية قالوا إن علم فروض الكفاية أفضل، لأن علم فروض الكفاية هو يتعلق بحاجة الأمة، بحاجة الأمة في حياتها طبا وهندسة وعلوما متعددة، أي علم احتاجه المسلمون أصبح فرض عليهم أن يقوموا به. علم ينبثق عندنا من ديننا يدفعنا إليه ديننا، يوجب علينا أن نتعلمه. والعالم الذي يبيت سهران في معمله يتعبد الله، بل يكاد يكون عمله أعظم من درجة الصائم والقائم. فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. والعلم عندنا علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، فروض العين وفروض الكفاية. المهندس الذي يمكث ساهرا على وضع مشروع يخدم فيه الإنسان في حاجته الحياتية يتعبد الله عز وجل وله في ذلك أجر. الإعجاز العلمي يعتبر خير محرض لهمم المسلمين لكي يتابعوا مسيرة البحث والتجريب والمقارنة وغير ذلك من وسائل الكشوف العلمية والتقدم المعرفي للوصول إلى النهضة العلمية الإسلامية المرتقبة. نحن نريد أن نرى في المسلمين علماء يسدون حاجتنا ويزاحموا في ميدان الحياة ويبحروا في ميادين العلوم وينافسوا غيرهم. والعقلية الإسلامية عقلية مبدعة مبتكرة ليست بعيدة عن أن تزاحم غيرها في الابتكار. واسألوا زملاءكم الذين أتيحت لهم فرصة أن يبرزوا ما لديهم من إمكانات في سائر بلاد الأرض. العقل الإسلامي هو الذي حدد موضع نزول الإنسان على ظهر القمر، والذي حدد مواقع نزول الإنسان على ظهر القمر عالم منكم تخرج من هذه المدينة، من مدينة المنصورة. فالشاهد في الأمر نحن نريد أن نرى علماء المسلمين لكي يزاحموا في العملية العلمية، بل ويبدعوا ويبتكروا ويروا الناس من أنفسهم أن قادرون على الدخول في هذا المعترك. الإعجاز العلمي يعتبر من أهم وسائل الدعوة إلى الله في هذا العصر، لأن كل دعوة تحتاج إلى برهان. فما هو برهان من يدعوني إلى غير الإسلام؟ لن يجد أمامه برهان، لكن نحن نستطيع كما قال أخي الحبيب الدكتور حسن حبدان لمن أراد أن يقدم، من طلب منا أن نقدم برهانا له على عظمة هذا الدين وأنه دين الله، نقول له اختر ما شئت من العلوم. أتريد أن نثبت لك أن دينك حق من خلال ما نطق به أكابر علماء الفضاء؟ تعال معنا حتى يشهدوا لك أن دينك حق. أتريد أن تتعرف على برهان دينك من خلال ما نطق به عباقرة علوم البحار؟ تعال لكي يشهدوا لك أمامك أن دينك حق. وهكذا في سائر العلوم. الإعجاز العلمي نريد أن يسهم لعودة المسلمين إلى حالة العزة في نفوس المسلمين بعد الكبوة التي حصلت لهم نتيجة للتخلف العلمي، الله المستعان. على أي حال أحبابي، يعني أنا فقط سوف أعرض عليكم بعضا من الصور السريعة لقضايا الإعجاز العلمي، وستسمعون إن شاء الله في هذا الملتقى من إخواني وزملائي العلماء ما يعني سوف يحدثونكم عنه في مجالات مختلفة في مجال الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. لكن أنا أريد أن أقول لأحبابي لماذا كانت هذه يعني هذا الهم بقضية الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أقول يا أحبابي كل رسول أرسله الله كانت لرسالته طبيعة متميزة تميزه عن بقية الرسالة. كان الرسل الأقدمون يبعثون إلى قومهم أو إلى جنس من الأجناس، أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن من خصائص رسالته أن الله بعثه للعالم أجمع. قال عليه الصلاة والسلام: بعث كل نبي إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة. وقال الله عن رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبما أن رسالته تتميز بأنها عالمية كانت لكل العالم أحمرهم وأبيضهم أسمرهم وغيره شرقيهم وغربيهم، فلا بد أن تكون براهينه متوافقة مع طبيعة هذه الرسالة. رسالته رسالة تتسم بالديمومة والخلود والبقاء إلى يوم القيامة. قال في الحديث: حق على الله ألا يبقى أهل بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. اليوم الإسلام ينتظم الكرة الأرضية كاملة، ما من لحظة تتحرك فيها الشمس في مسارها فوق سطح الأرض لتغير عامل الزمن إلا ومؤذن فوق الأرض يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لصلاة الفجر أو الظهر أو المغرب أو العشاء أو غيرها من الصلوات، فالله أكبر تنتظم الأرض كلها. فلا بد لهؤلاء المسلمين أن يكونوا على مستوى هذه الرسالة التي تنتظم العالم وتنتظم الزمن. من أجل ذلك جعل الله براهين هذا الدين براهين قوية، بدأت بالفطرة، والمراد بالفطرة التكوين الأصلي للإنسان. نحن خلقنا نحن طاهرون منزهون، يعني فينا نقاء فطري كامل. خلقت عبادي حنفاء، كل مولود يولد على الفطرة. الأصل في تكوين الإنسان أنه كائن مؤمن. لا أطيل. النعمة الثانية نعمة العقل الذي وهبنا الله وأمرنا أن نتأمل بهذا العقل في ملكوت السماوات والأرض. ومن العجيب أن تكون آيات التشريع التي تنتظم الأحكام الشرعية التي نقيم على أساسها حياتنا كلها في كل مناحي الحياة، كما يسميها علماء الفقه والأصول، أصول الفقه، ومن تخصصوا في علوم الأحكام الشرعية، عدد آيات 535 آية. بينما آيات التأمل في ملكوت الله فيما استودعه الله في أرضه وبره وبحره وإنسه وحيوانه أكثر من 1300 آية، فكأنها تريد أن تحرك العقول لتقول لك: انظر إلى ملكوت ربك الذي يتسم بالحكمة والدقة والرحمة والرأفة والرعاية. فالله وحده هو الخالق، الخالق للخلية، خالق للرزق، الخالق الرازق لهذا الإنسان، المدبر لملكوت السماوات والأرض. وعليك أن تتأمل هذه الشواهد فيما أوجده الله من حولك من أسباب التي تدلك على أنه وحده الخالق الرازق، فإن كل وراء حكمة حكيم. أعطانا الله رسلا، وأعطى كل رسول كتاب، وأعطى كل رسول برهانا، إلا أن برهان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يتسم بمجموعة كبيرة من البراهين، منها البرهان المادي. والمراد بالبرهان المادي أن الله كشف لمحمد صلى الله عليه وسلم حجب الغيب فيما كان وفيما هو كائن وفيما سيكون إلى يوم القيامة. ورأينا في تاريخه كيف نبع الماء من بين أصابعه وسبح الحن الجذع له، حتى عد مجموعة من علمائنا في هذا الباب أكثر من 1200 معجزة مادية. الإعجاز التشريعي وهو باب مهم في حياتنا، نطالب المتخصصين في علوم الشريعة والقانون أن يتأملوه وأن يبحروا فيه. نقول جازمين مطمئنين على أن في داخل هذا التشريع ما يضمن للإنسان الأمن النفسي والأمن الاجتماعي، ما يضمن للإنسان العدل الكامل المنبثق من الخالق عز وجل. والآن بدأت صور تتجلى لنا، كان من ضمنها صورة العملية الاقتصادية التي قدم لنا بديل عنها، بديل عن إسلام المنهج الشيوعي المتمثل في منهجه الاشتراكي أو المنهج الليبرالي المتمثل في سوق رأس المال. كانت النتيجة أن الشيوعية سقطت وانتهت والرأسمالية تحتضر في غرفة الإنعاش، ولا نقول هذا الكلام نحن، إنما يقوله أساطين تلك العلوم. بينما عندما طبقت قضية البنوك الإسلامية وبدأت تؤدي رسالتها في هذه الأزمة لم يخسر أي بنك، لأنهم لم يكونوا يبيعون الأوهام بينما أولئك كانوا يبيعون الوهم. أنا أقول لو أن المسلمين تأملوا فقط في كلمة قالها محمد صلى الله عليه وسلم في قول يا حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك لقضوا على كثير مما أسيهم. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملكه، بينما نجد بأن المناهج الأخرى يمكن تركب على السلعة عقود وهمية خيالية فتبيع للناس الأوهام، بينما نحن إسلامنا يقول لها تبع ما ليس عندك وبالتالي كيف تخسر. على أي حال أنا أقول الإعجاز التشريعي له صور كثيرة تسمعونها إن شاء الله. إعجاز الهداية، الإسلام ما دخل أرضا إلا واستوطنها، لأنه يخاطب العقل والقلب النقي الزكي فيسري إليه فيشكل فيه قناعة راسخة حتى أصبح أهل الأرض يغارون على هذا الدين كغيرة أي مسلم. الآن الإسلام يسري يا إخوتي في شتى بقاع الدنيا كسريان لا يستطيع أحد أن يصد. الإسلام يسري في كل بلاد الأرض، في كل بلاد، في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب. دين الفطرة دين يتوافق مع ما خلق الله عليه هذا الإنسان. والإعجاز البني، الإعجاز العلمي نحن يعني توقفنا عنده يعني بشكل جعل إخوان لكم يخدمون هذه القضية منذ سنين، لأن الإعجاز العلمي هو عبارة عن حقائق نطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن لم يكن في معرفة الإنسان لا في ذلك الزمان ولا قبله علم بها، تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الحقائق نطق النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أو في السنة، بهذه الحقائق في زمن لم يكن للإنسان علم بها لا في زمنه ولا قبل زمنه، ولكن الله ادخرها لنا لأنه يعلم أن الإنسان سيأتي عليه زمان يكون العلم مبهرا شاهدا ثقة مقنعا متقدما يفتح له كثير من أسباب المعرفة، وإذا بالقرآن يأتي ليبقى مهيمنا على تلك العقول بما أودع الله من الآيات في داخل هذا القرآن وهذه السنة. منه على سبيل المثال ما سأقوله لكم أيها الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. أول رحلة مأهولة القمر كانت أبولو 11 في 69 و900 وألف ميلا، من 69 إلى 72 ست رحلات مأهولة إلى القمر أثبتت بالدراسات العلمية الجيولوجية الكونية أن القمر كان جسما ملتهبا كالشمس ثم انطفأ. الله عز وجل يقول هذه الآية سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، والآية في تعبير القرآن تعني المعجزة، لأن المعجزة في القرآن يعبر عنها القرآن بالآية أو الحجة أو البينة أو البرهان، ولكن اصطلح العلماء على تسميتها إعجاز. فقول الله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين أي معجزتين محونا، استمع ما يقول في تفسيرها ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما يرويه بالسند إليه ابن جرير الطبري، يقول كان القمر يضيء كما تضيء الشمس وهو آية الليل فموحي. من أخبرك يا محمد عن أن القمر كان قبل ملايين السنين جسما ملتهبا ثم انطفأ؟ إلا الذي خلق القمر وأرسلك إلى الناس وأبقى الحجة بين أيديهم ليعلموا أن ذلك يستحيل أن يكون إلا من عند الله. في لقاء لي مع أستاذ تاريخ القمر في جامعة توبينغ في ألمانيا الغربية الدكتور دويدر، ولنا معه مشروع حول موضوع الأهلة، وعندما انتهينا من حديثنا حول المشروع قلت له: يا دكتور، أنا أريد أسألك سؤال، أنتم درستم تاريخ القمر في أول نشأتها؟ قال: نعم، الأبحاث التي ثبتت لدينا ويعني وتوصلنا إليها من خلال البحث العلمي، وخاصة ما وصل إلينا من تربة القمر وحجارتها والحفريات التي فيها، أثبت لنا أن القمر كان ملتهبا كالشمس ثم برد سطحه وأصبح هذا القمر جسما باردا، والضوء الذي فيه إنما يستمده من الشمس. قلت له: ومتى علمتم ذلك؟ قال: بدأت الأبحاث قبل 70-80 سنة، ولكن أصبحت حقيقة بعد وصول هذه الأبحاث إلينا التي أجريت على تربة القمر وحجارتها. قلت: وقبل ذلك ما كان أحد يستطيع أن يجزم بهذا. قلت: طيب تعالوا هاتونا بمصحف. أخذنا المصحف وقرأت عليه قول الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وتفسير ابن عباس، وبالمناسبة عندنا قاعدة يعرفها العلماء الشرعيون على أن الصحابي إذا قال قولا ليس للرأي فيه مجال فهو في حكم المرفوع، يعني هذا الكلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: محمد يقول بأن الشمس، بأن القمر كانت مشتعلة ثم انطفأت، يحدثنا عما كان قبل ملايين السنين. أنا أقول لك: إذا كنت أحترم عقلي أشهد أن محمد رسول الله. فالشاهد يا إخوتي، هذا الكلام ينطق به أهل العلم، إخواننا من الأطباء المتخصصين في التشريح، شرحوا جسم الإنسان وحددوا لنا عدد المفاصل فيه، واعترفوا اعترافا ظاهرا على أن هذه القضية لم يعرفوها إلا قبل سنين قليلة يوم أن توفرت لديهم أجهزة الرنين المغناطيسي، وقالوا لنا بأن عدد مفاصل الجمجمة 86 ومفاصل الحنجرة 6 ومفاصل القفص الصدري 66 ومفاصل الأطراف العلوية 32×2×64 ومفاصل الأطراف السفلية 31×2×62 وقالوا إن كل المفاصل بما فيها المفصل الذي يجمع بين العظم والعظم والعظم والغضروف 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 360 مفصلا، ولم يعلموا ذلك إلا قبل سنين قليلة لا تتجاوز 80 عاما. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلاما علمه من خلق الإنسان، كما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن فروق قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، ورواية الإمام أحمد: في الإنسان 60 و300 مفصل. فمن علمك يا محمد هذه الحقائق التي تدل على أنك إنما تستمد علمك من الله وليس من عندك، فلم تكن طبيبا ولا أستاذا في التشريح، ولكن علمك الذي خلق الإنسان. الناصية مركز اتخاذ القرار من حيث الأمر بالتنفيذ لا من حيث نشأته، وسأقول لكم ذلك. المخ البشري والفص الجبهي الأمامي الذي يعتبر أكبر فصوص الدماغ والذي يقبع خلف عظمة الجبهة أو الناصية. المخ له عدة فصوص لكل فص مهمة، لكن الذي يهمنا هو الفص الجبهي الذي يقع تحته هذه المراكز: مركز تكوين الألفاظ المنطوقة والتوجيه الإرادي للنظر في اتجاه محدد، ومركز التحكم الإرادي لحركة جميع أجزاء الجسم، ومركز العقل والتفكير، وقد حدد مكانه وتم تصويره في السنوات الأخيرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم خذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، والمراد بالبر العمل، الله سبحانه وتعالى يقول: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. لكن علينا أن نعلم كما أثبتت الدراسات العلمية الأخيرة والتي قام بها مجموعة من الأطباء المتخصصين في زراعة القلوب، وكان آخر لقاء اللي معهم في الأردن قبل حوالي 10 أيام، أن الأمر كما قال الله عز وجل تبدأ هذه المؤثرات الخارجية تنتقل إلى القلب، القلب الذي في الصدر عن طريق النظر والسمع واللسان والشم والإحساس، تصل هذه الرسالة الأولى إلى القلب، والقلب يتخذ الموقف العاطفي الوجداني، حب كره، رغبة رهبة، قبول رفض، من حيث الجانب. ولهذا قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي الهداية. ثم تبدأ التدفقات العصبية من مركز محدد في القلب إلى الدماغ، والدماغ يصدر منه الأمر إلى أجزاء الجسم الخارجية كردة فعل: انظر، تكلم، امشي، مد يدك، ارجع. هذا الكلام لم يعرف إلا أخيرا، فمن علم محمدا بهذه المراكز، وفي جامعة موسكو في قاعدة فونت غورباتشوف بالتنسيق والتعاون بيننا وبين أكاديمية العلوم الطبية في جامعة موسكو، وحضره معنا من علماء الروس 64 عالما، كان من ضمنهم عالمة فضاء تترية أصولها كانت مسلمة ولكنها أصبحت كما صار المسلمون للأسف الشديد في روسيا أصيبوا بداء الإلحاد. هذه العالمة كانت تجلس الصف الأول وتكتب كلما تسمع. لما شرحنا هذه الآية أتت إلي وهي تقول لي عن طريق المترجم: يا دكتور عبد الله، أنا قبل أن تأتوا إلينا كنت أدرس رواد الفضاء وأقول لهم إذا وصلتم إلى 25,000 قدم فوق سطح البحر فإن الأكسجين سيقل والضغط سيقل، بالتالي يرتفع الحجاب الحاجز يضغط على الرئة فيصبح التنفس ضيقا، ثم تصاب بالحالة الحرجة وتموت إذا لم تحافظوا على البدلة الفضائية. قالت: هذه الحقيقة نحن لم نعلمها إلا قبل 100 سنة عندما اخترعنا المنطار وبدأنا نقيس طبقات الجو. أن يقول هذا الكلام ربنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وفتح الدفتر التي كانت تكتب فيه، يقول الله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قالت: هذا الكلام يستحيل أن يكون من عند محمد ولا من عند أي بشر في ذلك الزمن. أنا أشهد أن محمدا رسول الله وأن أجدادنا المسلمين، لأن من التتار المسلمين الذين كانت موسكو تدفع الجزية لهم 200 سنة ممالك بشتيريا وتترستان، على أي حال كانت عاصمة أوفا. على أي حال أقول لإخواني، قالت لي: تعال معي بعد أن تنعقد الجلسة القادمة لأقول للناس أنا أشهد أن الإسلام يسير العلم والدين فيه جنبا إلى جنب، وأن الشيوعيين قد زيفوا عقولنا عندما كانوا يقولون العلم ميتافيزيقيا غير خاضع للعقل ولا للعلم. أنا أشهد اليوم أن الإسلام يسير العلم والعقل فيه والدين جنبا إلى جنب، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقالت ذلك في أثناء المؤتمر. الجلد وإخواني يعني تكررت علم هذه الآية، وهم يعلمون الأطباء بأن النهاية الطرفية للأعصاب التي تحس بالحرارة والبرودة موجودة في الجلد، فإذا ذهب الجلد ذهب الإحساس بالألم. ويقسمون الحروق إلى عدة أقسام: حرق 1، 2، 3، 1 مؤلم، ثاني مؤلم، ثالث غير مؤلم، لأن الأعصاب قد تهتكت وانتهت. هذا الكلام من كان يعلمه زمن تنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما علم بعد أن اكتشف الميكروسكوب الإلكتروني وبدأنا نرى هذه الأعصاب وتحدد أماكنها وتصور، ويظهر أنه إذا ذهبت هذه الأعصاب فإنه لا يحس بالألم. والله يقول: ونسأل الله السلامة والعافية، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأن ذوق العذاب إنما يكون في الجلد. فمن علم محمدا ذلك؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. هنا يعني إخواننا في علوم البحار يتكلمون عن الأمواج الداخلية التي تأفي. النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب البحر، ما ركب البحر في حياته، بل يكاد يقول البعض بأنه لم ير البحر، لكن دعنا نقول ربما رأى سطحه أثناء رحلته إلى الشام، لكنه لم يركب البحر. لما العجيب أن يحدثنا عن ما في أسفل البحار وفي قيعانها، والعلماء يقول الشمس ترسل أشعتها تصل إلى السحب، تبدد بعض جزيئات الضوء، تنزل بأطيافها السبعة إلى الموج الذي في الصف وتخترقه وتبدأ تتلاشى شيئا فشيئا، أول لون الأحمر ثم إلى أن يصل البنفسجي بعد حوالي 250 متر، بعد 250 مترا ينتهي هذا الضوء، وتأتي من بعده أمواج في وسط الماء. من بعد 250 متر تأتي أمواج داخلية وتحتها ظلمة شديدة في قيعان البحار. هذه بعض الأفلام لبعض الأسماك التي صورت وهي في هذه الحالة المظلمة، في الظلمة في وسط البحر. من علم محمدا أحسنت، من علم محمدا بهذه الظلمة الموجودة في قاع البحار التي تشاهدون أسماكها؟ الله سبحانه وتعالى أعطاها في داخلها إضاءة ذاتية، تهتدي فصيلتها بعضها إلى بعض، وتنطلق في هذا ولديها قدرات على إطلاق مجموعة من القذائف الكهربائية تدافع عن نفسها في هذه المواقع العجيبة. فسبحان من أعطى خلقه، من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وضمن الرزق لهذه الحيتان في قاع البحار المظلمة. والله لو توكلنا على الله حق توكله وأرينا الله من أنفسنا صدقا لا أعطانا وأعزنا ورفع مقامنا ولم يحوجنا لأحد من خلقه، وكنا في هذه الحياة أعزة كراما كبارا. لكن نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. استمعوا معي إلى كلام الله عز وجل، يقول الله إن حال الكافر في كفره كظلمة، أين توجد هذه الظلمة يا ربي؟ قال في بحر لجي، يعني كثير، يخشى هذه الظلمة موج وهو الذي في الأسفل، من فوقه موج وهو الذي في السطح، من فوقه سحاب، ظلمات أسباب للظلمة. إذا أخرج يده من يكون في تلك الظلمة لم يكد يراها من شدة الظلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم هب لنا نور الهداية من عندك يا رب العالمين. البحر المسجور، أخي حسني وغيره من الإخوة المتخصصين في الجيولوجيا يعلمون بأنه ما من محيط إلا وفي أسفله شق ناري في داخله نار حمراء. أنا يكلمني أخي محمد صالح حريري عميد كلية علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز، نزلت ذات مرة مع إخواني في غواصة. طبعا البحر الأحمر مسافة الماء الذي فيه حوالي كيلوين، يعني ما هي ليست مثل المحيط الهادي والمحيط الأطلسي، بعضها ترتفع حوالي 12 كيلو من يغمرها الماء، لكن هذا كيلوين، ولكنه من يسمى المحيط الوليد. يقول نزلت وإذا بي أشاهد نارا في قاع البحر الأحمر، يقول أنا والله ما تمالكت نفسي إلا وأنا أصرخ في داخل الغواصة، قل أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، وهو الذي قال وقوله الحق، يا عبد الله لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا فإن تحت البحر نارا. من أدراك يا محمد أن تحت البحر نارا ملتهبة يشاهدها الناس؟ أنا أقول لكم هذه الومضات العاجلة السريعة ستسمعون، أنا فقط أضع لكم موضوعات مما سوف يقوله لكم إخوانكم العلماء بتفصيلها الكامل. اليخضور، أهل مكة ليسوا أهل زراعة، بلد غير ذي زرع، بلد غير ذي زرع، لكن أن يحدثنا القرآن عن مراحل النبات في مراحله المتعددة وتقنياته المتفق عليها بين كل علماء النبات، هذا مما يدل على أن الذي قال هذا الكلام هو الذي خلق النبات، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بالماء، نبات كل شيء، فأخرجنا منه من النبات خضرا، نخرج منه من الخضر حبا متراكبا. اليخضور أو الكلوروفيل هو المصنع الوحيد على وجه الأرض الذي يصنع فيه الطعام، فهو عبارة عن مجسمات خضراء تحول الطاقة الشمسية وثاني أكسيد الكربون والماء إلى طعام للإنسان والحيوان، وهذا يطلق عليه الأخضر. هذا المصنع الأخضر يتكون من سائر الحبوب الفقر، وهكذا تخرج هذه الحبوب المتراكبة من المصنع الذي يوجد في داخل كل ورقة. من علمك يا محمد أن الأخضر هو الطريق لتكوين هذه الحبوب التي نعيش بها؟ لم يوجد في القرآن ولن يوجد في القرآن أي حقيقة تعارض الحقيقة العلمية، لأن الله جل وعلا أبقى لنا آيتين ثابتتين مستقرتين يستحيل أن يتعارضا، هي آيته المنظورة في كونه كونا وأرضا وإنسانا وحيوانا ونباتا، وبين كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتبين لنا أن هذا القرآن حق. وعندما يتبين لنا أنه الحق لا ننام، وإنما نبحر في العلم الذي قلت لكم في بداية حديثي. العلم عندنا علمان، عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وحتى الحيتان في البحر والطير في السماء ليصلون أي يدعون لمعلمي الناس الخير، ما هو العلم في هذا الدين؟ العلم علمان، علم بفروض العين وعلم بفروض الكفاية. فروض العين هي تلك القواعد التي تحدد العلاقة بين العبد الله في قضية العقل والعادة والآداب والأخلاق وعلومه وكل يحتاجه الإنسان. حتى قال علماؤنا لو أن المسلمين احتاجوا إلى مخيط إبرة ولم يستطيعوا تأمينه باتت الأمة كلها آثمة. عيب على أمة هذا دينها وهذه حوافز التحريك للعقول فيها ثم تستيدي غيرها، لا لن نكون أقوياء حتى يكون علماؤنا هم الذين يسدون لنا كل حاجاتنا طبا وهندسة وزراعة وصناعة وغيرها من احتياجات هذه الأمة. أيها الأحبة، لا بأس، دعوني يعني أترككم قليلا مع شهادة الأقمار الصناعية بصدق محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بس أن يتحرك هذا الفيلم. الحمد لله. أحبابي، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى اليمن أكثر من 22 رسولا، كان من ضمنهم وبر بن يحنس الأنصاري. قال له يا وبر اذهب إلى أهل صنعاء فادعهم أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا ثم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا. هذا الكلام أين يقوله؟ يقوله في المدينة ولم ير اليمن ولم يذهب إليها. فإنهم أطاعوك يا وبر فابني لهم مسجدا، هذا المسجد اجعله من عند الصخرة. الآن المهندسين الحمد لله أنا في كلية الهندسة وما عارفين هذا معنى هذا الكلام المهم، من عند الصخرة الململمة الموجودة في أسفل جبل غمدان إلى حائط باذان، واجعل جبل ضيم تلقاء وجهك. حدد له مثلث التوجه من الصخرة الململمة في أسفل جبل غمدان إلى حائط باذان، واجعل جبل ضيم تلقاء وجهك. ذهب حبيبنا وبر بن يحنس إلى أهل اليمن، دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قبلوا وأن محمد رسول الله قبلوا ودعاهم إلى الصلاة فقبلوا، قال تعالوا معي ننفذوا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرني بأن أبني لكم مسجد. دلوني على الصخرة الململمة الموجودة في أسفل جبل غمدان، قالوا هذه الصخرة. أين حائط باذان؟ قال هذا حائط باذان. أين جبل أضين؟ قالوا ذاك الجبل الذي ترى قمته أمام عينك. فبنى المسجد وحافظ عليه اليمنيون إلى اليوم. نحن الآن متوجهون إلى جبل ضين، هذا الجبل الذي في أعلاه بعض المقويات للإرسالات، إذاعة أو لاسلكي أو كذا إلى آخره، إنما هذا هو جبل ضين الذي جعله هو رأس المثلث فيما يفعله في التوجه. اتفق مجموعة من إخوانكم مع شركة جوجل إيرث أن تأخذ سهما من قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جبل ضين في منطقة عمران يعرفه اليمنيون، هذا هو الجبل. واتفقوا مع شركة جوجل إيرث على أن تأتي بسهم يتوجه من قبلة مسجد وبر بن يحنس إلى جبل ضين. هانا نحن الآن نعود إلى مدينة صنعاء وإلى المسجد. المسجد يا أحبابي اعتنى به اليمنيون، وضعوا عند الصخرة عمودا أسموه، وضعوا له شعار سموه المسمورة، وعند الحائط الثاني أسموه المنقورة، وبقي هذا الأثر لم يقتربوا منه حتى يوم أن وسعوا جامع صنعاء، لم يوسعوا ولم يمسوه بشيء. الآن سننطلق من قبلة المسجد إلى جبل ضين، وانظروا كيف هذا السهم توجه إلى جبل ضين وطبعا اليمن فيها آلاف الجبال، اخترقها كلها ليصل إلى جبل ضين. أيوة أحسنت، بارك الله فيك. أيوة سنتجه إليه كما تعرفنا عليه قبل قليل الجبل. أي نعم، هذا جبل ضين، جبل ضين، ضين هذا هو الجبل. ومر السهم من فوقه، وبالمناسبة المسافة من صنعاء إلى مكة في حدود 800 كيلومتر، يخترق فيها آلاف الجبال. أنا كنت أسكن في مدينة اسمها أبها، تبعد يعني إلى في جنوب المملكة العربية السعودية، وجبالها كما تعلمون جبال عسير. نحن فيها الآن سنعود لننطلق من قبلة المسجد بهذا السهم المنطلق تماما من جبل ضيء من مسجد وبر بن يحنس، لنرى أين يصل هذا السهم. سنذهب إلى مكة المكرمة إن شاء الله. هو الآن يمشي يخترق هذه الجبال الهائلة، يقترب من البحر الأحمر، يبتعد، يمر، يخترق الجبال، يمضي إلى أن يدخل إلى مكة المكرمة، ويدخل على يمين باب الملك عبد العزيز، ويصل إلى الكعبة مباشرة بين الحجر الأسود والركن اليماني. هذا نبيكم، هذا النبي الذي كشف الله له حجب الغيب وكشف له هذه الأماكن، لم يعرف جبل ضين ولم يره ولم ير الصخرة المململة، ولكن الله الذي بيده معرفة هذا الكون بدقائقه علمه أخبره. أليس من حق هذا الدين علينا يا علماء الأمة، المهندسون والجيولوجيون والأطباء، أليس من حق الله عليكم أن نبرز هذه الحقائق وأن نقولها للناس؟ ليس هناك أحد فوق الأرض يملك مثل هذه الحقائق، من أجل أن نبعث في قلوب أبنائنا وبناتنا قوة الإيمان وعظمة الانتماء لهذا الدين. هذه هي أيها الأحبة، يكفينا هذا أحبابي. هذه الحقائق ما الذي تولده؟ ما الذي تفعله في الأمة؟ تقوي فيها حالة اليقين. الإيمان عندنا كما يحدثنا عنه المتخصصون من أهل العلم ينقسم إلى قسمين: مطلق إيمان والإيمان المطلق. وإن شئت أن تقوله بلغة مبسطة، الإيمان القوي والإيمان الضعيف. الإيمان الضعيف لا يمكن أن يثمر، هو كالشجرة، نعم شجرة موجودة لا ننكر وجودها، لكنها هزيلة قصيرة ضعيفة، تكاثرت عليها الأمراض وأتتها الآفات فأصبحت هزيلة، بينما عندما تكون تلك الشجرة سوية سليمة قوية ارتفعت من فوق الأرض فآتت ثمارها الطيبة، كذلك الإيمان لمن عندما تقوى براهينه وتتجلى عبره وتعظم آياته ويصبح يقينا مستقرا في القلب يعطي الإيمان القوي أو الإيمان المطلق. ما الذي يترتب عليه من العجيب؟ وهذه حقيقة لا بد لنا من أن نقولها للدنيا، أن الله ربط كل خير لهذه الأمة بتقرير قاعدة الإيمان القوي المطلق، منها على سبيل المثال السعة في الرزق. والله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أين تأتي هذه البركات؟ هي بيده هو. قد تتفجر الأنهار لك خزائن، خزائن في بطنها خزائن هائلة، الله الذي يعطيها. الأمر الثاني النصر على الأعداء وشرطه الإيمان، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الأمر الثالث مطلب حياتي ضروري على مستوى الفرد والأمة، وهو الأمن النفسي والأمن الاجتماعي. والله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. العزة التي يسير فيها المسلم وهو في داخل نفسه ليس محطم النفسية يرى نفسه بمنظار دوني، لا نقول نتعالى على الخلق بكبر، لا، لكننا نعتز بديننا، نعتز بذاتنا الإيمانية. والله فالعزة والرفعة والمكانة العالية مربوطة بهذا الإيمان، حتى أن الله ربط العزة بعزته هو قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، بل يتعدى ذلك إلى الذرية الصالحة التي قال الله عنها ويحدثنا عن قصة موسى والخضر، يقول في ذرية الصالحة يقول وأما الجدار فكان، سبحان الله، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فبسبب صلاح الأب سخر الله للأولاد نبيا ووليا ليخدموهم. وأخيرا التمكين في الأرض، ولا طريق له إلا من خلال قول الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الحياة الطيبة التي يضمنها الله للفرد والجماعة للذكر والأنثى، لماذا؟ لأن هذا الإنسان كائن من قبضة طين ونفخة روح، والحياة الطيبة هي ذلك الاتساق البديع بين النفخة الروحية والقبضة الطينية، بين الفرد وبين الجماعة، بين الرجل وبين الأسرة، بين الأسرة والمجتمع. هذا التوازن الذي وضعه هذا الدين لهذه الأمة في توازن بديع عظيم لا يملك أحد أن يفعله إلا هو، لأنه الأعلم بخلقه. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يحسن إلينا وإليكم وأن يثبت يقيننا وأن يفجر لنا ينابيع العلم والمعرفة حتى نحيا سعداء ونموت مؤمنين ونتقرب إلى الله بخدمة دينه وبلاغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
للحق شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك